هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طالت تصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
مهبط الوحي وكهف الملتجي، صاحب العصر وطود من ثنى.
بشر الله به مخلوقه ليقيم القصة والحق بنا.
فيه سر الوحي في غيبته، غاب عنا فتوارت شمسنا.
منية الخلق ترى طلعته، هبة الله لكي ينقذنا.
سيفه البتار سيف المرتضى، وبه الخلق اهتدت قبل الفنا.
نعمة الله وكنز المختلي، هو غيث الخطب والجذب لنا.
وعلى يمناه نسري للسماء، يوم حشر نرتوي كأس الهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والثناء، نصير المستضعفين، والصلاة والسلام على وسائل غوثه للمستغيثين وحسنه للاجئين، المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم إخوتنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب. اخترنا لمطلعها أبياتا في مدح مولانا إمام العصر عليه السلام من قصيدة للأديب السيد جواد الحسيني.
ونلتقيكم خلال هذا اللقاء ضمن محطات أخرى، هي فقرة عقائدية تربوية عن خصائص عصر الغيبة، عنوانها الغيبة وتثبيت الإيمان.
يليها اتصال هاتفي مع سماحة الشيخ علي الكوراني في إجابة عن سؤالين، أحدهما بشأن دور الأكراد في عصر الظهور.
وفي المحطة الأخيرة ننتقل إلى إحدى حكايات الفائزين بالإغاثة المهدوية، عنوانها هو إنه من صالحات الأعمال.
نتمنى لكم أطيب الأوقات مع فقرة هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
تابعونا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بالاستماع للفقرة العقائدية التالية، وعنوانها هو الغيبة وصدق الإيمان.
مستمعين الكرام، روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين بسنده عن أحمد بن إسحاق الأشعري قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لي مبتدئا:
يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام، ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه تخرج بركات الأرض. قال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟
فنهض عليه السلام مسرعا فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال:
يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرفته عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله وكنيه، أي الذي يحمل كنيته، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله لا يغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.
قال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.
قال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مللت به علي، فما السنة الجارية فيه، يعني المهدي، من الخضر وذي القرنين؟ فقال عليه السلام: طول الغيبة يا أحمد. قلت: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول؟ قال: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا، وكتب في قلبه الإيمان، وأيده بروح منه. يا أحمد بن إسحاق، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه، وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين.
أعزائنا المستمعين، يعرفنا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في هذه الرواية بثلاث من خصائص غيبة ولده بقية الله وخاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. الخصوصية الأولى هي أنها غيبة تشتمل على امتحان وتمحيص للمؤمنين، واختبار لصدق إيمانهم بالله عز وجل وبرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبأوصيائه الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم السلام.
أي أن الذين عرفوا الأدلة والبراهين العقلية والقرآنية والحديثية المثبتة لوجود الإمام الثاني عشر من العترة المحمدية وغيبته عجل الله فرجه، يعرضون في هذه الغيبة وبحكم عدم مشاهدتهم الحسية الظاهرة لإمام زمانهم، يعرضون لامتحان يكشف ما إذا كانوا قد نقلوا إيمانهم النظري هذا إلى قلوبهم فاستقر فيها فكان سببا لنجاتهم، أما أنهم قد استجابوا لوساوس الشيطان وتشكيكاته وأهواء النفس وميلها إلى الدعة والانشداد إلى الحس والظواهر المادية واجتنابها لصعوبات الإيمان بالغيب ومشاق طريقه وتبعات الالتزام بمقتضياته.
فإن كانوا من الطائفة الثانية كان مصيرهم الهلكة، كما يحذر من ذلك إمامنا العسكري سلام الله عليه، حيث يقول في الرواية المتقدمة: والله لا يغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.
وفي الفقرة الأخيرة من هذه العبارة يعرفنا مولانا وإمامنا الحسن العسكري عليه السلام بسبيلين هما أهم سبل النجاح في هذا الامتحان الإلهي، وهما: أولا الاستعانة بالله لتثبيت الإيمان السليم بوجود الإمام المهدي رغم غيبته عجل الله فرجه في القلوب، والالتزام بأدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام المتضمنة لطلب ذلك من الله عز وجل، مثل دعاء عصر الغيبة المروي بأسانيد صحيحة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وهو كما في مطلع الدعاء الذي أمروا بتلاوته في عصر الغيبة:
اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني.
أما السبيل الثاني أيها الأعزاء لتثبيت الإيمان بالإمام الحق في غيبته عجل الله فرجه، فهو الإكثار من الدعاء بتعجيل فرجه، وهذا ما ورد في عدة من النصوص الشريفة، منها ما أمر به صاحب الزمان أرواحنا فداه المؤمنين في جوابه على أسئلة إسحاق ابن يعقوب، حيث قال عليه السلام: وأكثروا من الدعاء بالفرج فإن في ذلك فرجكم.
مستمعين الأكارم، أما الخصوصيتان الأخريان اللتان ورد ذكرهما في حديث الإمام العسكري عليه السلام فسيأتي الحديث عنها بمشيئة الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج شمس خلف السحاب. أما الآن فندعوكم للاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم الكريمة للبرنامج. نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحبائنا، ها نحن نلتقيكم في هذه الفقرة من فقرات برنامج شمس خلف السحاب، ومعنا على خط الهاتف مشكورا للإجابة عن أسئلتكم سماحة الشيخ علي الكوراني. سماحة الشيخ سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخ حسين شواني، إن شاء الله قرأت الاسم بصورة صحيحة، يسلم عليكم ويقول: ولي سؤال لو تكرمتم بطرحه على الشيخ علي الكوراني أطال الله في عمره. سؤالي هو: ما هو دور الأكراد في زمن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وبالتحديد في أثناء دخول الإمام إلى العراق؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم أجد نصا بتحديد أو بالتحديد عن دور الأكراد، ولكن ثقل منطقة الأكراد على الحدود العراقية السورية التركية في هذه المنطقة، ورد أنه في أحداث الظهور تكون معركة قرقيسية التي هي في مناطق فيها كثرة من الأكراد أو ثقلهم يكون هناك، قد يكون لهم دور في هذه المعركة. وورد أن هذه المعركة ليس فيها طرف من أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه أو مؤيدي. إذا نستطيع القول أنه لا يوجد نص عن دور الأكراد في العراق ولا عن معارضتهم. يعني الإمام يسيطر على العراق لابد أن الأكراد يقبلون، ولا يوجد نص عن معارضتهم إلا ما يفهم من أنهم طرف في معركة على الحدود العراقية التركية السورية في أحداث الظهور. وشكرا
سماحة الشيخ. عفوا، هذه المعركة تكون قبل ظهور الصاحب سلام الله عليه،
لعله بعد ظهوره في أحداث الظهور،
يعني بعد ظهور،
يعني إما قبيل ظهوره أو بعد ظهوره سلام الله عليه، ما محدد وقت.
بالنسبة لدخول الإمام سلام الله عليه للعراق، في أثناء دخول الإمام للعراق الروايات هل تذكر عن مثلا معارك معينة يخوضها سلام الله عليه فيما يرتبط بالمنطقة الشمالية من العراق، يعني منطقة الأكراد؟
أبدا لا تذكر أي شيء عن ذلك. وتذكر أنه عندما يدخل الإمام عليه السلام استقبل الملايين، هناك فئتان تخرجان على الإمام سلام الله عليه، البترية ثم الخوارج الذين هم في منطقة رميلة الدسكرة يعني في ديالة، وهذه ما لها علاقة في الأكراد. هؤلاء فئتان يخرجون على الإمام وينهيهم ويتم له يصف له العراق سلام الله عليه.
سماحة الشيخ، الأخ أنور محمد، الأخ أنور محمد لديه سؤال فيما يرتبط بالطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رأفة الإمام المهدي سلام الله عليه، ما المقصود من هذا الطلب؟
الإمام روحي له الفداء إذا شمل إنسانا بدعائه هذا فوز عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر المسلمين بأويس القرني وأوصاهم أنهم من استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. ولذلك كان يبحث عنه صحابة، كان يبحث عنه الخليفة عمر بن الخطاب ويقول أين هو، فلما وجده قال له استغفر لي، قال له أنت خليفة ما يحتاج أن استغفر لك. فإذا الحرص على أن يستغفر له مثل أويس القرني هذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الإمام المهدي روحي له الفداء الذي هو إمام أويس وأمثال أويس، هذا إذا شملتنا رأفته وقال اللهم اغفر لفلان، أو أنا خاطبته وأجابني أجاب سلامي أو شملني بدعائه، هذا فخر عظيم، معنى خير الدنيا والآخرة لمن تشمله رأفة الإمام ورضاه ودعاؤه صلوات الله عليه.
سماحة الشيخ، كأن الأخ يقصد في سؤاله المقصود برأفة الإمام، يعني أنتم تفضلتم الآن بأن من مصادق رأفة الإمام الدعاء للمؤمنين أو الدعاء لطالب هذه الرأفة.
الرأفة الحنان،
الحنان، حنان.
هذا الحنان يعني يا رب اجعلنا نحن أهلا لعاطفة الإمام، حبه وحنانه.
نعم.
هذا الحب والحنان الإمام ما يوجهه ما يعطيه إلا لأشخاص مرضيين.
نعم.
أنه يا ربي اجعلنا نحن بمستوى أن الإمام يحبنا ويحن علينا.
نعم. واضح. سماحة الشيخ علي الكوراني شكرا جزيلا.
حياكم الله ورعاكم.
رزقنا الله وإياكم سماحة الشيخ وجميع الأخوة والأخوات رأفة الإمام ورحمته أيضا. شكرا لكم، وأنتم تتابعون أيها الأخوة والأخوات ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
أما الفقرة الختامية من البرنامج فهي أعزائنا المستمعين حكاية موثقة أخرى من حكاية الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة، وفيها وصية من صاحب الزمان للمؤمنين بالعمل بسنة جده في إعانة الخلق وعنوان الحكاية هو إنه من صالحات الأعمال.
نقل حجة الإسلام القاضي الزاهدي في الجزء الثاني من كتابه عشاق الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عن العالم الورع السعي في قضاء حوائج الناس حجة الإسلام الشيخ محمد علي البرهاني الحكاية التالية التي كتبها الشيخ البرهاني بخط يده.
يرجع تاريخ الحكاية إلى السنة الأولى بعد 400 للهجرة النبوية المباركة، وملخصها أن الشيخ البرهاني ذهب برفقة أحد العلماء من مدينة قم المقدسة إلى إحدى المناطق النائية في إيران تعرف باسم فشتكوه باختيار فريدا بهدف إحصاء الفقراء والمحرومين فيها تمهيدا لإيصال المساعدات إليهم من قبل لجنة الإمام الخميني للإمداد.
وبقي الشيخ البرهاني ورفيقه عدة أيام في هذه المنطقة للقيام بهذه المهمة لكثرة الفقراء بها، وكذلك لصعوبة التنقل بين قراها بسبب عدم وجود الطرق المعبدة فيها.
وبسبب ذلك أصيبت الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها بعطب استلزم تبديل بعض قطعات ماكينتها، ولم تكن الطرق تشهد كثيرا من الحافلات، فنادرا ما تمر بها حافلة، وإذا مرت لم يكن فيها مكان، أو إذا كان فيها مكان فهو لشخص واحد لا أكثر، ولذلك فقد استقل سائق الحافلة سيارة تابعة لمؤسسة جهاد البناء مرت بهم لكي يذهب ويأتي بالقطعات، واستقل معه من كان معي وبصعوبة بالغة لضيق المكان، واعتذروا من الشيخ البرهاني وذهبوا، فكان على الشيخ أن يواصل سيره مشيا على الأقدام من قرية إلى أخرى.
يقول الشيخ البرهاني: بقيت وحيدا في تلك الصحراء المرعبة في تلك الأيام التي تلت انتصار الثورة الإسلامية، حيث كان ينتشر فيها أعداء الثورة المسلحين من أنصار بختيار آخر رئيس وزراء في زمان الشاه، وهؤلاء كانوا يتربصون بأمثال من طلبة العلوم الدينية.
وفي ظل هذه المخاوف كنت أسير وحيدا، فلم أجد وسيلة للسكنة سوى التوسل إلى الله عز وجل بوليه مولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، فأخذت أستغيث قائلا: يا أبا صالح المهدي أدركني.
استمر الشيخ البرهاني في استغاثته وهو يردد أشعارا بالفارسية يخاطب فيها إمام زمانه عليه السلام تتضمن معاني المودة والاستغاثة ودموعه تجري. قال حفظه الله:
كنت في تلك الحالة من البكاء والاستغاثة عندما رأيت فجأة سيدا يشبه أحد السادة الأجلاء الذين كنت أعرفهم في مدرسة الفيضية. وقف هذا السيد أمامي، سررت كثيرا لرؤيته وقلت له: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أجاب: نحن أيضا نتردد على هذه المناطق، ولكم أنتم جزيل الأجر لأنكم تخدمون المحرومين، وهذه سنة جدي الإمام علي عليه السلام، واصلوا خدمة المحرومين قدر ما استطعتم ولا تعرضوا عن ذلك، فهو من صالحات الأعمال.
يا يقول الشيخ البرهاني في بيان تتمة هذه الحكاية: أردت طلب العون من هذا السيد، لكنني قلت في نفسي إنه غريب مثلي، فما الذي يستطيع أن يعينني به؟ لكنه التفت إلي قائلا:
لا تقلق، ستأتيك سريعا حافلة توصلك إلى مقصدك. وهنا فكرت في نفسي: من أين يعرف هذا السيد بقرب وصول هذه الحافلة؟ وهنا سمعت هتافا في أذني يقول لي: إن هذا السيد هو مولاك صاحب الزمان عليه السلام. وعندها غاب عني هذا السيد فجأة، ووصلت إثر ذلك مباشرة حافلة صغيرة يقودها مهندس وحده، وقف لي وأقلني في الحافلة معه، وأوصلني إلى مقصدي دون أن يكلمني بشيء.
وها نحن نصل إخوتنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب.
إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.